شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
ثم من علماء القرن الخامس أبو القاسم القشيري في كتابه الرسالة، و أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي في كتابه منازل السائرين وكتابه علل القلوب. وأبو حامد الغزالي علماء القرن الخامس كذلك، لأنه توفي سنة 505 في كتبه إحياء علوم الدين والإملاء على إشكالات الإحياء مكاشفة القلوب والمنقذ من الضلال والفرق بين الصالح وغير الصالح والدرة الفاخرة في علوم الآخر. ومن علماء القرن السادس أبو العباس بن العريف في كتابه محاسن المجالس، وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه تلبيس إبليس. ومن علماء القرن السابع أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن الحليم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتابه تحف العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ومن علماء القرن الثامن شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها في كتابه مدارج السالكين وشرح به منازل السائرين للهروي، وفي كتابه طريق الهجرتين وتعقب فيه أيضا الهروي في كتابه إلى القلوب ونقد عليه بعض الأشياء. ومن العلماء المتأخرين أحمد زروق في كتابه النصيحة وفي كتابه قواعد التصوف. ومن المتأخرين كذلك من الشناقطة محمد ذال بن متاري ومنهم كذلك الشيخ ماء العينين في كتابه البداية والنهاية. في كتابه ما هم شرط البداية، نعم البداية والنهاية، نعم أعتقد أنه هذا بهذا العنوان. ومن المعاصرين محمد باب بن مين في كتابه سلم المرتقين إلى درجات المتقين، وفي كتابه المتوسط المبين في أن من حاد عن الرشد غبين. وطبعا من علماء القرن الثالث كذلك، الثالث عشر كذلك، نسينا محمد مولود الأحمد فؤاد في كتابه مطهرة القلوب. فهذه هي أهم المراحل، و ثم الآن قلنا النسبة وواضع ونسبة وما استمد منه. هذا العلم مستمده هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهادات العلماء التي قلنا إنها يؤخذ منها ويعد. أما ما ثبت دليله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن فيه زكاة للنفوس، ولا شك أن فيه شفاء للقلوب، أن فيه زكاة للنفوس، وأن فيه شفاء للقلوب، وأن فيه سموا للخلق. وما لم يثبت فهو اجتهاد ينبغي أن يعرض على الميزان الحقيقي وهو الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة انتفع به، وما لم يوافقهما لا ينتفع به بل يرد على صاحبه. نسبتين وما استمد منه وفضله. فضله لا شك أنه علم فاضل، لأن مبنى الصلاح والفساد على صلاح الباطن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعندما تتغير القلوب والنفوس تصلح الجوارح والأبدان، وهو ركن عظيم، لأنه هو الركن الثالث من أركان الدين، وهو جانب الإحسان. جانب الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك ترى. هذه لا شك على مرتبة، على مرتبة تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحكمه يعتمد، حكمه منه ما هو واجب وجوبا عينيا، كالذي يتعلق بالأمور الواجبة، مثلا معرفة حقيقة الغيبة التي حرمها الله تبارك وتعالى والطريقة للتخلص منها، هذا من الواجبات. ما كان منه متعلقا بإقامة فرض من فروض الله فهو واجب، ما كان منه متعلقا بترق في الأخلاق فهو مندوب، ومنه ما هو واجب كفائي وهو ما يتعلق ب التفصيلات والشروح والتمحيص والغربلة التي يحتاجها المسلمون والتي لا يستطيعها كل أحد. هذا من واجب الكفاية. ولهذا قال محمد مولود الأحمد فؤاد في مطهرته، قال إرفان أمراض القلوب والسبب كل وما يزيله عين الوجه، لأن الغالب في أمراض القلوب لا يخلو منها أحد، تحتاج إلى العلاج. تذكرت أن كتاب الشيخ مع العينين اسمه نعت البدايات ووصف النهايات. صحيح أن اسمه نعت البدايات ووصف النهايات. قلنا واضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم. اسم هذا العلم كما بينا سابقا يقال له علم التزكية، وهذا الاصطلاح هو أحسن الاصطلاحات، لأن القصد من هذا العلم ذكر في الكتاب والسنة بهذا التعبير. وأيضا يسمى علم التصوف، ويسمى علم إصلاح القلوب، والاصطلاح يقولون الاصطلاح لا مشاحة فيه، مشاحة بالاصطلاح. اسم وما أفاد، فائدته هي تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير القلوب، بحيث تتخلى النفوس عن الرذائل وتتحلى بالفضائل، وتتطهر القلوب من أنواع الأدران، وتتحلى بمحاسن الصفات، ومسائله هي أولا معرفة الله وحقيقة التوحيد ومعاني الأسماء والصفات وكيفية التكيف بها، كيفية التكيف بهذه المعاني. ثم مقامات اليقين وآفات النفوس وعلاجها ومفسدات القلوب ودواؤها. والأعداء وكيفية التصدي لهم والتخلص منهم. هذه الأعداء هي النفس والشيطان والهوى والدنيا والاشتغال بما لا يعني من أمور الناس. ثم المنهجية التي يسلكها السائر إلى الله للوصول إلى هذه الحقائق. هذه أهم المحاور التي يدور عليها هذا العلم. وهذا العلم كسائر العلوم له بعض المصطلحات تخصه، وهذه المصطلحات خاصة عندما سموا نفسهم أنفسهم عندما تبنوا تسمية بالتصوف، سموا أنفسهم أرباب الحقائق ورجال التصوف. ولكن ينبغي الاطلاع عليها حتى نفهم ما يقولون، فنخضع الكلام كله كما قلنا سابقا، نخضع أي كلام صادر عن أحد من هؤلاء أو غيرهم، نخضعه للميزان الذي لا ميزان سواه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه المصطلحات أن العلم علمان: علم بالله وعلم بأحكام الله. فالعلم قسمناه إلى علمين، إلى علم بالله وعلم بأحكام الله. العلم بالله يدخل فيه معرفة الذات الإلهية ومعرفة الأسماء والصفات ومقتضياتها وحقائق التوحيد. والعلم بأحكام الله ينقسم إلى قسمين: إلى العلم بأحكام بالأحكام الأوامر والنواهي، والعلم بأمور الجزاء والعقاب. ومنها أن الناس على أربعة أقسام: قسم يعبد الله باستعانة وهو أكملهم، وقسم يعبد الله بدون استعانة، إغابة عنده الاستعانة بالله، وقسم يستعين بالله بحظوظه وتغيب عنده العبادة الحقيقية، وقسم غاب عن العبادة وعن الاستعانة وهو أسوأ هذه الأقسام. ومنها أن معيار الفضل عند قوم، معيار فضل العمل عند قوم، هو الصعوبة والمشقة، وعند قوم هو التجرد من الدنيا والزهد فيها والتقلل منها. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم أعرض عن الدنيا وذمها وظن أن هذا غاية، أن ذم الدنيا والإعراض عنها والتخلص منها غاية، وقسم إنما تخلص من حظوظها والانكباب عليها والاهتمام بها ولم يتخذ ذلك غاية، وإنما اتخذه وسيلة إلى مرضاة الله. وبعضهم قال معيار الأفضلية، القسم الثالث قال معيار الأفضلية هو التعدي، فالعمل المتعدي أفضل على الإطلاق. فالعبادة إذا كانت متعدية فإنها فيها نفع للآخر فهي أفضل من عبادة قاصرة. فالدعوة إلى الله مثلا أفضل من الصلاة، لأن الدعوة عبادة متعدية للآخر ينتفع بها الآخر. والقسم الرابع وهو أدق وهو أجل هذه الأقسام، أهلهم أجل هذه الأقسام، قالوا الفضل إنما هو بحسب الحال والوقت والوظيفة التي أقيم بها العبد. ففي وقت الجهاد أفضل العمل هو الجهاد، وفي وقت الراحة أفضل العمل هو أن يراح الجسم كي يستعد لعبادة الله، وفي وقت الذكر أفضل العمل هو وقت الإذكار أن يؤدي الإذكار على الوجه الصحيح، وفي وقت التعليم أفضل العمل أن يهتم بالتعليم ويتقنه، وفي وقت التحصيل أفضل العمل أن يحصل العلم النافع، وهكذا. ومن هذه الاصطلاحات وهذا الاصطلاح حرره ابن القيم و فصل فيه، وهو مراتب الهداية. مراتب الهداية 10 على ما ذهب إليه ابن القيم ومن وافقه في ذلك. المرتبة الأولى هي مرتبة تكليم الله للبشر مباشرة، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، وهذه المرتبة نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، لأنه فرضت عليه الصلوات مباشرة، ونالها إبراهيم، واختلف في نوح وآدم وعيسى وغيرهم من الأنبياء باتفاق لم ينل هذه المرتبة. والمرتبة الثانية هي مرتبة الوحي إلى النبي بغير واسطة، أن يقذف الوحي في قلبه بغير واسطة. وهذه يشهد لها قول الله تبارك وتعالى: أكان البشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والقراءة الأخرى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن المرتبة الثالثة هي أن يأتي الملك، والملك قد يأتي في صورة شخص، وقد يأتي ويسمع الناس صوت الوحي كصلصلة الجرس كما في حديث البخاري. هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية هي التحديث، كما في حديث البخاري ومسلم، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه هو. أي مرتبة التحديث، وتكون لغير الأنبياء. والمرتبة الخامسة هي مرتبة الإفهام، مشار إليها بقول الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما، وهي التي أيضا مشار إليها في حديث أبي جحيفة عند مسلم، قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء، عندكم وحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وذرع النسمة إلا فهم يعطيه الله من شاء، إلا فهم. أو ما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفكاك الأسير والعقل، أين عن الرواية والعقل، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية أطرد عن هذا، في رواية أطول من هذا، لكن هذه رواية عند مسلم، رواية صحيحة. والمرتبة السادسة هي مرتبة البيان العام هي المذكورة بقول الله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم. هذا بيان عام. فأما العمود فهدنا استحب العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين. المرتبة الخامسة السابعة، نعم المرتبة السابعة هي مرتبة البيان الخاص. البيان الخاص، البيان الخاص هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى. مرتبة البيان العام تسمى أيضا مرتبة الإرشاد، تسمى مرتبة الإرشاد. والبيان الخاص هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه فيها مرحلة أولى وهي الهداية، ومرحلة ثانية وهي التمكين للهداية. والذين اهتدوا فهداهم الله وآتاهم تقوى. المرتبة الثامنة هي مرتبة الإسماع، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: في سورة الأنفال،
وما أنت بمسمعين،
في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال كما قد جاء من سمعين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. هذه مرتبة الإسماع. والمرتبة الثامنة هي مرتبة الإلهام، والإلهام ينقسم إلى قسمين: إلى إلهام عام وإلهام خاص. الإلهام العام هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. والإلهام الخاص هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهي مذكورة في الحديث، وهو أن للملك لمة وللشيطان لمة. وهذا الإلهام الخاص عبارة عن حقيقة يقذفها الله في قلب عبده ويكون على يقين منها. والمرتبة الثامنة من مراتب الهداية، المرتبة العاشرة عشان مراتب الهداية، هي الرؤية الصالحة. ففي الحديث الصحيح: رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. وفي الحديث أيضا حديث الشيخين: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث. هذه هي مراتب الهداية. كذلك من هذه المصطلحات الحال والمقام. والحال اختلفوا في تعريفه، بعضهم قال الحال هو ثمرة المقام، مقام، فكلما كان العمل أصلح كان المقام أعلى، وكلما كان المقام أعلى كان الحال أعظم. وبعضهم قال قال غير ذلك، لكن الذي عليه جمهورهم رجحه ابن القيم في شرحه لمنازل السائرين أن الأشياء التي ترد إلى القلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بوارق أو لوامع أو لوائح أو بواده، هذه كله بمعنى واحد، البوارق واللوامع واللوائح والبواده. البوارق من البرق، بارق جمع بارق، واللوامع من جمع لامع، واللوائح جمع لائح، والبواده جمع بده باده. هذه هي أول شيء يرد على القلب، فإذا نازلت القلب وشهدها فهي أحوى، ثم إذا استمرت وتمكنت فهي مقام. فنفس الوالد الذي كان لائحا أو بارقا أو لامعا هو نفسه يصبح حالا بعد أن ينازل القلب ويشاهده، ويصبح حالا عندما يتمكن ويستمر. وبمعنى آخر أن العلم الوارد إلى القلب بمثابة اللوائح، يمكن أن نعبر عنه بأنه لوائح أو بواده أو لوامع، العلم الوارد إلى القلب، فإذا تكيف الإنسان بهذا العلم أصبح حالا، وإذا استقام وتمكن أصبح مقاما، فينتقل منه إلى مقام أعلى. والمقامات عبارة عما يقام فيه العبد من المعاملات والترقيات من عمل الطاعات والترقي في ذلك، هذا المقام. والمقامات بعضهم رتبها وأحصاها وبعضهم لم يرتبها، والمتقدمون المحققون كما ذكره غير واحد أنهم لم يرتبوا المقامات لأنها ليست مرتبة في الحقيقة، وإنما تكلموا عنها كالمقامات كالشكر والصبر والرضا، إنما تكلموا عنها كلاما، كل واحد منها يتكلمون عنه كلاما يخصه، ولكن بعض المتأخرين رتبها، وهو الذي سار عليه ابن القيم في شرحه لمنازل السائر، رتبها فجعل أولها اليقظة، ثم البصيرة، ثم الفكرة، ثم العزم، ثم الإنابة، ثم التوبة، وهكذا إلى آخرها عنده، هو استئناف التوبة ثم الشهادة. وجاءت في قرابة 100 مقام، بعضهم أوصلها إلى 1000، إلى 1000 مقام. ولكن التحرير وفي المسألة والذي ذهب إليه أكثر المحققون، أنها ليست مرتبة، وأنها ليست محصورة أيضا بعدد معين، وإنما الحصر جاء بسبب نقل كل شخص لتجربته هو الخاص. ولو أعطينا مثالا على الترتيب الذي ذهب إليه البعض، مثلا اليقظة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن انزعاج القلب عند خروجه من رقبة الغفلة، انزعاج القلب في أول خروجه من رقدة الغفلة تكون هذه اليقظة. ثم البصيرة تأتي بعد ذلك، البصيرة هي توجه القلب بعد هذه اليقظة إلى رؤية ما أمر الله به وما نهى عنه، والقدرة على السير في هذا الجانب. ثم الفكرة، والفكرة تنقسم إلى قسمين، إلى فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وهذه عبارة عن تمييز قدرة الإنسان على التمييز بين الحق والباطل، وفكرة تتعلق بالقصد والإرادة، وهذه تميز بين الضار والنافع. وينبني على هذين التمييزين التمييز بين طريق الحق وطريق الباطل. ثم يأتي العزم، وهو القصد الأكيد، وهكذا. وهنا المعرفة والعلم بينهما فرق، فالعلم متعلق بذوات الأشياء، والمعرفة متعلقة بأحوال الأشياء. وهناك فرق آخر، أن المعرفة عبارة عن إدراك الإنسان لشيء كانت أوصافه حاضرة في ذهنه ثم حضرت ذاته فأدركه، أو إدراكه لشيء كان يعرفه في السابق، كان موجودا في ذهنه في السابق وغاب ثم أدركه من جديد. هذه المعرفة. واصطلحوا من مصطلحاتهم العابد والمريد، والعابد والمريد والواصل والعارف. العابد هو أولى الدرجات في هذا السلم، ثم المريد، ثم الواصل، ثم العارف. والعارف هو من عرف الله وعرف آفات النفوس وعلاجها ومفسدات القلوب وأدواءها، واتصف بمعرفته وكان له حال مع الله.
حال
حال مع الله، اتصف بمعرفته. والمقام قد يكون الإنسان في مقام فيترقى إلى مقام أعلى، وقد يكون في مقام فينزل منه إلى مقام أسفل بحسب العمل والإخلاص فيه، وقد يكون المقام جامعا لعدة مقامات، وقد يكون المقام جامعا لجميع المقامات بحيث لا يصل إلى الإنسان إلا إذا حصلت له جميع المقامات. مثل مقام التوبة، مقام التوبة يجمع بين مقام المحاسبة والخوف. فإذا جمع الإنسان مقام المحاسبة والخوف يحصل له مقام التوبة. مقام التوكل يجمع بين مقام التوويض والاستعانة والرضا. فلو جمع الإنسان هذه المقامات يحصل له التوكل، التوويض والاستعانة بالله والرضا. ومقام المحبة يجمع مقام المعرفة والإرادة والخوف والرجاء. فلو جمع الإنسان هذه المقامات التي هي المعرفة والخوف والرجاء والإرادة يحصل له مقام المحبة. ومقام الإطمئنان أيتها النفس المطمئنة يجمع مقام التوكل والتفويض والإنابة والرضا والتسليم. فحصلت الإنسان هذه المقامات حصل له مقام الإطمئنان. ومقام الشكر يجمع المقامات كلها، يجمع المقامات كلها، ولهذا سموه أعلى المقامات. الله تبارك وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. إذن هذا بالنسبة للصلاح المقام والحال. والمذكور في القرآن أو في السنة من هذا من الحال والمقام، فالحال ذكرت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وحال بينه الموج فكان من المراقبين، وفي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي قول الله تبارك وتعالى وحيد بينهم وبين ما يشتهون. وهذا المعنى لا ينافي المعنى الاصطلاحي، المعنى القرآني هنا لا ينافي المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الحال في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة هو المعنى القرآني هو الحاجز، الحاجز المعنى القرآني هو الحاجز المانع بين الشيء الفاصل بين الشيء. والمعنى الاصطلاحي الحال عبارة عن صفة تحول بين المرء وبين رذيلة وتدفعه إلى فضيلة، تحول بينه وبين الرذيلة وتدفعه إلى فضيلة، هذا هو الحال الحقيقة. وأما المقام ذكر في قول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي سورة الرحمن قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والمقام هنا معناها الوقوف بين يدي الله، وخوفه معناها البعد عن معصية الله والمسارعة إلى طاعته. وهذا المعنى كما قال ابن تيمية لا ينافي أيضا المعنى الاصطلاحي، لأن المقام هو الذي يدفع المرء إلى كمقام الشكر ومقام الصبر ومقام الرضا ومقام التوبة. هذا يحمل المرء البعد عن المعصية ويحمله على المسارعة للخير. إن هذه الاصطلاحات الوجد والوجد
بعد العابد، يعني الوجد بعد العابد، بعد مصطلح العابد والمريد،
تلك مراتب في السير
في الحال والمقابل
انتهينا منها. مراتب السير العابد والمريد والواصل والعارف، انتهينا منها. قلنا من هذه المصطلحات ذكرنا الصلاح الحالي وذكرنا الصلاح المقامي. من هذه المصطلحات الوجد. الوجد مصدر، لكن هذه المادة معانيها مختلفة. لأننا يعني نقول وجد يجد، وفيها الضم في لغة ابن عامر لكنها لغة مهجورة، لغة العامريين لكنها لغة مهجورة، ولغة مهجورة في المثال مطلقا معناها أي فعل مثالي معناها واوي الفاعل لا يوجد فيه الضم. وجد يجد وجودا، من وجد الشيء يجده وجودا معناها وجد مطلوبه، وجد ما يفعل. ووجد يجد وجد يجد وجدان معناها وجد ضالته، كان ينشد الضالة يقال وجد يجد وجدان. ووجد عليه غضبا وجدا، ووجد عليه بمعنى غضب وجدا كذلك، وموجدة ووجد حزنا كذلك وجدا، وجد استغنى كذلك قالوا بها جدة، ووجدا ووجدا بالكسر وجدا وجدا وجدا. هذا في التي بمعنى استغنى في أربعة مصادر: جدة وجدا وجدا وجدا. فهذا المصطلح من أي فعل؟ من وجد بمعنى حزين، وجد وجد بمعنى الحزن. هذه الكلمة معناها هذا المصطلح، يعني هذا المصطلح معناه عندهم ما يصادف القلب من انزعاج أو ارتياح أو رضا أو سخط أو انقباض أو انبساط ونحوه. هذا الوجد. وهو لا ينافي كلمته وجد في القرآن العظيم، لأنه وجد في القرآن العظيم أتت أكثر من 100 مرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا. ومنها حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما لا يكاد عندها قوما لا مغرب الشمس وجد عندها حتى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده، لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده. وهناك أيضا من هذه المصطلحات من استدل ابن تيمية لهذا المصطلح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عند البخاري: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهم حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث عند البخاري. وهناك مصطلح آخر وهو التواجد. والتواجد عند بعضهم معناه إظهار الوجد، إذا ظهر الوجد الداخلي فذلك تواجد، وعند بعضهم إذا ظهر بشكل عفوي، وعند بعضهم إظهار ذلك الوجد بضرب اختيار، وعند بعضهم تكلف إظهار الوجد. وهذا الوجد، هذا التواجد ظهر عند جماعة من المتصوفة، وأظهروا فيه أفعالا وأقوالا بعضها يخالف ما في الكتاب والسنة، وبعضها بدع صريحة. ولهذا قال ابن سيرين، محمد بن سيرين، كما نقل عنه ابن الجوزي، أن الذين يقومون بذلك التواجد إنما تصنعوا ذلك ولم يأتهم بطريقة عفوية، وإنما هو تصنع. فأنكره عليهم كثير من الناس. ومن هذه المصطلحات السكر، السكر. وطبعا الذين نهجوا هذا النهج واتفق المحققون أنهم أخطأوا فيه استدلوا ببعض الأدلة الضعيفة، منها أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد ماشي ده لا طبيبة فسعت حية الحب فؤادي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي لسعت حية الهواء. على كل حال هذين البيتين أنهما عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز بردته وسقطت البردة وفي بعض الروايات أنه شققها وأخذ جبريل منها قطعة ووضعها على العرش وهذا الحديث اتفق على أنه موضوع. ثم من هذه الأدلة قالوا إن سلمان الفارسي عندما قرا عليه قال الله تبارك وتعالى إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب كل باب منه جزء مقسوم قالوا صاح وقع على رأسه وهرب ثلاثة أيام إلى عرام. وهذه القصة أيضا أثبت المحققون أنها باطلة أنها ليست صحيحة. ومن الأدلة التي استدل بها الجوزي على ذلك أن الآية مدنية وسلمان الفارسي إنما أسلم الآية مكية وسلمان الفارسي إنما أسلم بالمدينة. أما هذا مما أيضا من الغرائب التي إذا وقعت تنتشر ينقلها أكثر من واحد وهي لم توجد من طريق صحيح. ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك أيضا أن الربيع بن خيثم عندما قرئ عليه قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا صائقة ولم يصلي الظهر والعصر والمغرب لأنه لم يوفق إلا بعد المغرب. ولكن هذه القصة نفاها سفيان الثوري وهو معاصر له. نفاها سفيان الثوري